بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخذنا بالأمس حديث أبي سيد الساعدي مكتوب في الطبعة عن أبي سيد الساعدي، الصواب عن أبي سيد الساعدي. نعم هذا الصواب، بزيادة أبي سقطت أبي، صفحة 47 عن أبي سيد الساعدي. يقول أخ متى سيكون درس البلوغ إن شاء الله؟ إن شاء الله بعد أن ننتهي من التقييد الإيضاح نأخذ قدر أسبوع أو 10 أيام في البحث، ثم للأخوة الذي درسوا معنا في المصطلح نعطيهم بعض التطبيقات، ثم نأخذ درس البلوغ يعني إن شاء الله بعد شهر ونصف أو شهر. يقول هل يقال على عبد الرحمن العدني وعبد الجابري طواغيت؟ نعم لهم من ذلك بحسبه، ليسوا كفار لكن عندهم من الطاغوتية بحسبه. يقول ما حال حديث الجنة تحت أقدام الأمهات؟ بهذا اللفظ ما يثبت، ثبت إلزم والدتك فإن الجنة عند قدميها. حسنه الشيخ الباني. نحن تأخرنا اليوم، الأخ يقول لو يقدم الدرس، تأخرنا اليوم بالأمس إن شاء الله ما يتكلم، الساعة 9:10 يبدأ. يقول أريد أن أعرف الفرق بين الجبرية والقدرية بالتفصيل، إن شاء الله تدرسه في كتب العقيدة. نحن ذكرنا لك أمس يعني أصل ضلالهم في القدر وتفاصيل ذلك في كتب العقيدة، ممكن لمعة الاعتقاد الوسطية إذا درستها تفهم ذلك. يقول إضافة التوحيد الحاكمية إلى أقسام التوحيد أضافه بعض المبتدعة في هذا العصر، وهو داخل تحت الأقسام الثلاثة، في أي الأقسام يدخل؟ ربوبية، يدخل في ربوبية من وجه وفي ألوهية من وجه. فتوحيد الحاكمية من حيث أن الحكم لله وحده ولا يشرك في حكمه أحدا سبحانه وتعالى، فهو من توحيد الربوبية. ومن حيث أننا نتعبد لله سبحانه وتعالى بالحكم بما أنزل الله، ولا يجوز لنا أن نحكم بغير ما أنزل الله فيكون شركا. إذا حكمنا بغير ما أنزل الله يكون من توحيد الألوهية، على حسب هل هو شرك أكبر أو أصغر على تفاصيل عند أهل العلم. فإن كان حكم بغير ما أنزل الله مفضلا له أو مساويا له لحكم الله، أو يرى جواز ذلك وإباحته، فهذا كفر أكبر وشرك أكبر. وإن كان يرى أن ذلك محرم فيكون شركا أصغر، جره على ذلك الميل الظلم المال يكون فاسقا. يقول هل العدل واجب في حق الحزبين؟ نعم واجب في حق كل أحد، حتى في حق الكافرين لا يجوز أن نجور عليهم، لا في المعاملة ولا في الحكم، نعاملهم بما جاء في الأدلة من الكتاب والسنة. أخ يقول قوله أدرك والدي أو أحدهما، الظاهر أن أحدهما منصوب لأنه معطوف على والدي. هو عندنا في نسختنا ما ليست هناك زيادة أو، أدرك والدي أحدهما بدون زيادة أو، فيكون بدلا. يقول قول الشيخ عبد الرحمن حسن قلت هذه الآية تفسر الآية قبلها، وذلك قوله تعالى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال، ما هي الآية التي قبلها وما وجه تفسيرها لها؟ يعني هذه الآية منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال، بينت الآية السابقة أن الذين احتجوا بالمشيئة على عبادة الأصنام احتجاجهم باطل وسبب لضلالهم، حقت عليهم الضلالة ببعدهم عن الله سبحانه وتعالى ولم ينفعهم ذلك، فعبادة غير الله سبحانه وتعالى تعتبر ضلالة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا وصلنا قول ابن مسعود، قال المصنف رحمه الله قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله أن هذا صراطي مستقيما. الآية. ما معنى قول التي عليها خاتمة؟ سيأتي، لكن من أجل يحصل الانتباه، ما معنى التي عليها خاتمة؟ يعني كأنه ختم عليها وصية، وكأنها مختم عليها، يعني أنها هذه الوصية التي في القرآن، هذه الآيات كأنها متأخرة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن عليها ختمة. سيأتي بين ذلك. هذا لا ترى عن مسعود عند الترمذي، عند الترمذي والطبراني بن أبي حاتم، ومن طريق داود الأودي عن الشعبي عن علقمة بن مسعود. داود الأودي عن الشعبي عن علقمة بن مسعود. داود الأودي هل هو ابن عبد الله الأودي أو ابن يزيد الأودي؟ في هذه الطبقة رجلان، أحدهما ابن عبد الله الأودي وهو ثقة، وابن يزيد الأودي وهو ضعيف. كلاهما روى عن الشعبي، وكلاهما روى عنهما محمد بن فضيل، فحصل إشكال كبير في تمييزهم، هل هو الثقة أو الضعيف؟ جاءت تسميته ابن يزيد عند الطبراني في الأوسط، فصار هو الضعيف على هذه الرواية، لكن هذه الرواية فيها خالد بن يوسف السمتي كذاب. هذه الرواية التي فيها تسميته ابن يزيد في إسنادها خالد بن يوسف السمتي، وهو كذاب، وخالفه الثقات فرواه بدون تسميته داود الأودي. فبقي كيف يرجح؟ راجعنا تهذيب الكمال، فذكر المزي في تهذيب الكمال أن رواية داود الأودي عن الشعبي، رواية داود الأودي عن الشعبي، نعم داود بن عبد الله الثقة عن الشعبي عند الترمذي رمز لها بتاء، وداود بن يزيد الأودي الضعيف عن الشعبي رمز لها بقاف، أي عند ابن ماجه القزويني، فدل على أن الذي عند الترمذي إنما هو ابن عبد الله الأودي، لأن المزي في تهذيب الكمال ها هو حافظ إمام، وجعل رواية الأودي عن الشعبي الثقة عند الترمذي، والتي عند ابن ماجه جعلها من رواية من؟ الضعيف. فهذا يرجح أن الذي في إسناد هو الثقة داود بن عبد الله الأودي، يكون الأثر صحيحا، يكون الأثر صحيح. قال عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قوله ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل بمعجمة وفاء ابن حبيب الهذلي. أبو عبد الرحمن صحابي جليل من السابقين الأولين وأهل بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان، ومن كبار علماء الصحابة. أمره عمر على الكوفة ومات سنة 32 رضي الله عنه. وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه ابن المنذر وابن أبي حاتم الطبراني وبنحوه. وسبب هذا القول والله أعلم ما رواه البخاري في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذه الزيادة ساقطة من بعض النسخ. وسبب هذا القول والله أعلم ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تختلفوا بعده. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط. قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه. فقال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه الحديث. أما بالنسبة للحديث فهو في الصحيحين بدون زيادة قول ابن مسعود في الصحيحين. والحافظ في شرحه لحد لم يذكر أن ابن مسعود قال هذه المقالة عند هذا الحديث، مع أنكم تعلمون أن الحافظ يجمع طرق الحديث جمعا عظيما لم يسبق إلى مثل جمع أطراف الحديث والروايات من المصنفات. ولعل المؤلف استنبط ذلك استنباطا أن ابن مسعود قال في ذلك الوقت ولذلك هو قال في بداية القول سوى هذا القول والله أعلم، يعني أحال العلم من الله لم يجزم بذلك سبب هذا القول وأعلم، إشارة إلى أنه استنبط ذلك استنباطا. قال قال بعضهم معناه من أراد أن ينظر للوصية التي كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخر الآيات، شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي إلا بكتاب الله تعالى كما قال فيما رواه مسلم وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله، حديث جابر في حجة الوداع في صحيح مسلم. ذكرنا هنا فائدة بالنسبة ما يتعلق بقول الرافضة وكلامهم على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فالرافضة يقولون هذا كان كتاب ووصية إلى علي بالخلافة وعمر تسبب في منع ذلك. ذكرنا فإذا تحت نقرأ عليكم. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم وأما كلام عمر رضي الله عنه فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره، لأنه خشي أن يكتب صلى الله عليه وسلم أمورا ربما عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليها لأنها منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها، فقال عمر حسبنا كتاب الله لقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وقوله اليوم أكملت لكم دينكم، فعلم أن الله تعالى أكمل دينه فأمن الضلال على الأمة وأراد الترفيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عمر أفقه من ابن عباس وموافقيه أنه قصدان يخفف على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت الذي اشتد فيه الوجع. قال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في أواخر كتابه دلائل النبوة إنما قصد عمر التخفيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلام النووي انتهى الآن كلام البيهقي إنما قصد عمر التخفيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غلبه الوجع، ولو كان مراده صلى الله عليه وسلم أن يكتب ما لا يستغنون عنه لم يتركوا لاختلافه ولا لغيره، لو كان شيئا لا يستغنون عنه ومن مهمات التبليغ مما وجب الله تبليغه لما تركه عليه الصلاة والسلام، لقوله تعالى بلغ ما أنزل إليك لم يتركه لاختلافهم ولا لغيره، لقوله تعالى بلغ ما أنزل إليك كما لم يترك تبليغ غير ذلك لمخالفة من خالفه ومعاداة من عاداه، وكما أمر في ذلك الحال بإخراج اليهود من جزيرة العرب وغير ذلك مما ذكره في الحديث. قال البيهقي وقد حكى سفيان بن عيينة عن أهل العلم قبله أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب استخلاف أبي بكر رضي الله عنه ثم ترك ذلك اعتمادا على ما علمه من تقدير الله تعالى ذلك، كما هم بالكتاب في أول مرضه حين قال ورأسه ثم ترك الكتاب وقال يأبى الله المؤمنون إلا أبا بكر، وهذا له وجه كبير أنه أراد أن يوصي بالخلافة إلى أبي بكر ثم ترك ذلك لما علم أنهم لن يقدموا أحدا على أبي بكر لما نبه عليه الصلاة والسلام بأمور كثيرة منها تقديمه في الصلاة وغيره، ثم نبه أمته على استخلاف أبي بكر بتقديمه وياه في الصلاة. قال البيهقي وإن كان المراد بيان أحكام الدين ورفع الخلاف فيها فقد علم عمر حصول ذلك لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وعلم أنه لا تقع واقعة إلى يوم القيامة إلا وفي كتاب والسنة بيانها نصا أو دلالة، وفي تكلف النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه مع شدة وجعه كتابه كتاب ذلك مشقة، ورأى عمر الاقتصار على ما سبق بيانه إياه نصا أو دلالة تخفيفا عليه ولئلا ينسد باب الاجتهاد على أهل العلم والاستنباط والحاق الفروع بالأصول، وقد كان سبق قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فلو أجران وإذا اجتهد فأخطأ فلو أجر، وهذا دليل على أنه وكل بعض الأحكام إلى اجتهاد العلماء وجعل لهم الأجر على الاجتهاد، فرأى عمر الصواب تركهم على هذه الجملة لما فيه من فضيلة العلماء بالاجتهاد مع التخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تركه صلى الله عليه وسلم الإنكار على عمر دليل على استصوابه. انتهى. وقال شيخ الإسلام في منهاج السنة ومن توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي فهو ضال باتفاق الناس من علماء السنة والشيعة. أما أهل السنة فمتفقون على تفضيل أبي بكر وتقديمه، وأما الشيعة القائلون بأن عليا كان هو المستحق للإمامة فيقولون إنه قد نص على إمامته قبل ذلك نصا جليا ظاهرا معروفا، وحينئذ فلم يكن يحتاج إلى كتاب. ثم قال رحمه الله: ولو كان ما يكتبه في الكتاب مما يجب بيانه وكتابته لكان النبي صلى الله عليه وسلم يبينه ويكتبه ولا يلتفت إلى قول أحد، فإنه أطوع الخلق له. فعلم أنه لما ترك الكتاب لم يكن الكتاب واجبا، ولا كان فيه من الدين ما تجب كتابته حينئذ، إذ لو وجب لفعله. هذا تنبيه مهم من أجل أنها شبهة تمسك بها الرافضة لما يزعمونه. نرجع إلى موضوعنا. قال: وقد روى عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على هؤلاء الآية الثلاث؟ أي آية الثلاث؟ نعم، الآية التي مرت: قل تعالوا أتلوا. ثم تلا قوله: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من ثلاث آيات ثم قال: من وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. رواه أبي حاتم والحاكم وصححه ومحمد بن نصر في الاعتصام. تقدم أن كتاب ابن المروزي ربط السنة، ماذا اسمه؟ السنة، أرجح من تسميته بالاعتصام. حديث عبادة بن الصامت من طريق سفيان بن حسين عن الزهري، سفيان بن حسين روايته عن الزهري فيها ضعف، والحديث في الصحيحين من رواية جماعة من الحفاظ عن الزهري بإسناده عن عبادة بن الصامت بلفظ: بايعوني على لا تشركوا بشيء بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف. ثم قال: من وفى بهن فأجره على الله، إلى آخره. وليس في الصحيحين وغيرهما من رواية الحفاظ ذكر الآيات الثلاث، قراءة الآية الثلاث، فهي وهم من الذي وهم سفيان بن حسين، ففيه ضعف سفيان في رواية عن الزهري مخالف الحفاظ، فقد رواه عن الزهري بن عيينة وشعيب ويونس وصالح بن كيسان ومعمر وآخرون، رواه بلفظ: ما بايعني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، بدون ذكر الآيات. إذن ذكر الآية الثلاث ضعيف، شاذ أو منكر، شاذ أو منكر، لا يكون هذا المراد به في غير الشرك، يعني بدليل أنه قال: من أصاب من ذلك شيئا فعجل له العقوبة في الدنيا. معلوم أن إقامة الحد في الدنيا في الحدود، وما ذلك كافر يقاتل، إذا شرك أصبح مرتدا كافرا، نعم، استتاب وإلا يقتل، فالحدود كفارة. فيكون قوله: من وفى من ذلك شيئا راجع إلى غير الشرك، السرقة، الزنا، القتل، إلى آخره. ويدل على ذلك إذا الأدلة الأخرى، جمعا بين الأدلة، يكون الجمع بينها بأن الضمير من أصاب من ذلك شيئا أو الإشارة راجع إلى غير الشرك. قلت: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي أمته إلا بما وصاهم به الله تعالى على لسانه وفي كتابه الذي نزل تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وهذه الآيات وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم، فصارت هذه الآيات وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى ومبين لما في كتاب الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم وصى بكتاب الله جملة، كما في حديث حجة الوداع، حديث جابر الذي ذكره المؤلف، ومن ضمن كتاب الله هذه الآيات الثلاث التي ذكرها ابن مسعود. ابن مسعود لعله أخذ استنباطا من ذلك، وإلا ف ليس هناك نص أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص الثلاث الآيات، لكن استنبط من كون النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله، وهذه من الوصايا التي في كتابه. ولعل ابن مسعود أيضا سمعهم يكثرون ما هي وصية النبي عليه الصلاة والسلام، أو سمع بعض التابعين يتكلمون عن الوصية، فدلهم على ما ينفعهم من كتاب الله، وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، قال المصنف رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه في الصحيحين. قال: هذا الحديث في الصحيحين من طرق، وفي بعض رواياته نحو مما ذكره المصنف. ومعاذ بن جبل بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن صحابي مشهور من أعيان الصحابة، شهد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن. وقولهم إليه المنتهى لا يقصدون أنه أعلم الناس، ولكن من حيث أنه إليه الرجوع أصبح ينتهي الناس إلى قوله أو يرجعون إلى قوله، وليس المقصود أنه صار الأعلم على الإطلاق. لا سيما أن معاذ تأخر شيئا ما موته، وصار من أعلام الصحابة لا سيما في الشام وغيره. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، أي بخطوة. الحديث له طرق أشرنا إليها في الحاشية، نذكر ملخصها. نعم، جاء من حديث عمر عند ابن سعد وابي نعيم في إسناده شهر بن حوشب، يرويه عن عمر. شهر بن حوشب ضعيف، وشهر لم يدرك عمر. وطريق أخرى عند ابن نعيم في الحلية في إسناده ثابت بن عبد الله الناقد، قال علامة الألباني رحمه الله: لم يجد له ترجمة. وله ثلاثة مراسيل يتقوى بها: مرسل محمد بن كعب القرظي عند ابن سعد إسناده صحيح، ومرسل أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي كذلك عند ابن سعد في الطبقات بسند صحيح، سند صحيح إلى أبي عون. مرسل الحسن البصري ذكر ابن سعد كذلك من طريقين، فيرتقي الحديث مجموعة للطرق للصحة. نعم، مرسل الحسن البصري له طريقان إلى الحسن، له طريقان، يعني في كل طريق فيها شيء أو ماذا، على كل تثبت عن الحسن. أنا ما أذكر الآن، لكن قد يكون في بعض الإسناد شيء، لأن قولي من طريقين يشير إلى أنه يتقوى بالطريقين إلى الحسن. لو كان سند صحيح لصرحتنا، لكن يتقوى الطريقين إلى الحسن، يصير مرسل الحسن ثابت عنه ويتقوى مع المراسل الأخرى. فماذا عن حديث أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل؟ حديث من؟ وأعلمهم بالحلال وأرحم أمتي بأمتي أبو بكر، لأن قال: وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. حديث أنس: ما حاله؟ نعم، في الصحيح المسند. نعم، قد رجع عن الشيخ وذكره في أحاديث معلم، رجح أنه من مراسيل من؟ أبي قلاب، لكن بعض ألفاظه ثابتة من طرق أخرى، كقوله في أبي عبيدة: أمين هذه الأمة أبو عبيدة، جاء في الصحيح. قال: في القاموس: والرتوة الخطوة، وشرف من الأرض، وسويعة من الزمان، والدعوة، والقطرة، يعني يطلق على هذه الأمور كلها، ورمية بسهم أو نحو ميل أو مدى البصر، والراتي العالم الرباني، انتهى. وقال في النهاية: أنه يتقدم العلماء برتوة، أي برمية سهم، وقيل بميل وقيل مد البصر، وهذه الثلاثة أشبه بمعنى الحديث أنه يتقدمهم بمسافة من الأرض. مات معاذ سنة 18 بالشام في طاعون عموات، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم. أما طاعون عموات فتعلمون طاعون كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الشام، سمي بعموات لأنه ابتدى من هذه القرية قرية بفلسطين ثم انتشر في الشام. استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم، قول استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على مكة يوم الفتح علمهم دينهم، ففيه نظر يعني السند فيه ضعف، واشتهر في ذكره في التواريخ، لكن ابن سعد يرويه عن مجاهد مرسلا، ومع ذلك شيخ ابن سعد محمد بن عمر الواقدي كذا، والحاكم أخرجه عن عروة بن الزبير مرسلا، وكذلك في الإسناد إلى ابن الزبير ابن لهيعة. اللهم صل. كثير من أهل العلم ما اشتهر في السير يذكرونه ولا يتعرجون للبحث عن صحته وضعفه، لكن من حفظ الإسناد هذا لا يثبت. فمتى أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن؟ متى كان أرسله إلى اليمن؟ نعم في السنة التاسعة، في السنة التاسعة بعد الفتح وقبل حجة الوداع. معاذ الجبل لم يشهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا حديث معلّى، حديث أنس في ذكر معاذ الجبل وأعلمهم بالحلال الحرام معاذ الجبل، ورقمه في حديث معلّى طبعة جديدة 43، رقم 43. قال حافظ في الفتح إسناده صحيح إلا أن الحفاظ قالوا إن الصواب في أوله الإرسال، والموصول منه ما اختصر عليه البخاري يعني آخرة لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة وعبيدا جرا. طيب، قال رحمه الله تعالى قوله كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فيه جواز الإرداف على الدابة وفضيلة معاذ رضي الله عنه، الإرداف على الدابة إذا كانت تتحمل ولو أكثر من شخص، وقد أردف النبي صلى الله عليه وسلم شخص ماذا على دابته أو على بغلته، شخصا خلفه نعم عبد الله بن جعفر خلفه وبعض أولاد نعم وبعض أقاربه أمامه، نعم عبد الله بن جعفر كان خلفه والحسن أو الحسين أمامه، في بعض الروايات ثلاثة، وبشرط أن تكون الدابة متحملة ولا يجوز أن يشق على الدابة في الحمل والإرداف والعمل. قوله على حمار في رواية اسمه عفير، رواية في الصحيحين، قلت أهداه إليه المقوقس صاحب مصر، المقوقس لقب لمن يحكم مصر، وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار، وهذا أيضا كونه أهداه إليه المقوقس جاء في رواية ابن سعد في الطبقات من طريق محمد بن عمر الواقدي يرويه عن يعقوب بن حمد بن أبي صعصعة، ولم توجد له ترجمة، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة مرسلة، فلم يثبت ولكن ذكر عند ابن سعد بإسناد ضعيف. قال وفي تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه خلافا لما عليه أهل الكبر. قوله أتدري ما حق الله على العباد، أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم، وحق الله على العباد هو ما يستحقه عليهم، وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محال، لأنه وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده، وعد الله لا يخلف الله وعده، فحق على العباد متحقق وعدهم الله به، ونعم وعدهم الله عز وجل به على جزاء لهم على توحيده، وليس معنى أنه مقابلة واستحقاق كما يقوله المعتزلة، فهو حق أوجبه الله على نفسه رحمة منه وإحسانا وفضلا كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل. أهل السنة يقولون يستحق الجزاء استحقاق إنعام وفضل من الله، الله الذي وفقه العمل وهو الذي جازه بذلك، ليس هو استحقاق مقابلة هذا مقابل هذا، كما يستحق المخلوق على المخلوق. فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا أن أخبر بذلك ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا، ليس مجرد أنه أخبر بل هو شيء أوجبه الله على نفسه رحمة منه وفضله، كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لكن أهل السنة يقولون هذا، لكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة ووجب على نفسه الحق ولم يوجبه عليه مخلوق، والمعتزلة يدعون أنه واجب عليه بالقياس على المخلوق. قياس ماذا؟ لأنهم يرون أنها لا مقابلة، مقابل العمل، فيقولون يجب على الله إكرام المطيع وتعذيب العاصي، فالعاصي عندهم مخلد في النار ولا يخرج من النار، وأن العباد هم الذين أطاعوا بدون أن يجعلهم مطيعين له، أخرجوا أفعال العباد من المشيئة والخلق، فيقولون أفعال العباد هم الذي خلقوا أفعالهم، وهذا باطل، فأفعال العباد من خلق الله سبحانه وتعالى، والأدلة على ذلك متكاثرة، من يذكر أدلة على أن أفعال العباد مخلوقة؟ نعم، الله خلقكم وما تعملون، من يزيد أيضا؟ ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. نعم، الله خالق كل شيء. نعم، واصبروا ما صبرك إلا بالله. أحسنت، كذلك يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، الآية كثيرة، فكل ذلك تحت مشيئة الله وخلقه. وهم يقولون، المعتزلة يقولون العباد الله عز وجل ليس له مشيئة ولا خلق لأفعال العباد، بل الخلق هم الذين يخلقون أفعالهم ويشاؤون بدون مشيئة الله، ما تشاؤون لأن يشاء الله، كلام باطل. وأنهم يستحقون الجزاء، عندهم استحقاق مقابلة بدون أن يكون هو الموجب، وغلطوا في ذلك، وهذا الباب غلطت فيه الجبرية القدرية أتباع جهم والقدرية النافية. الجبرية القدرية أتباع جهم قالوا العباد نعم ليس لهم أي مشيئة، كالريشة في مهب الريح، وأعمال العباد عندهم ليست تحت نعم ليس لهم فيها أي مشيئة ولا أي إرادة، وعليه فعند غلاتهم يقولون، غلاتهم يقولون كل ما فعلوا فهو طاعة لله حتى ولو كان معصيا. والقدرية النافية الذي نفوا المشيئة والخلق في أفعال العباد، كلام شيخ الإسلام بحثنا عليه حتى في الأجهزة ما وجدناه، من وجد عليه من وجده يفيدنا، من وجده بنصه، ما يأتيني بكلمة من النطق كامل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.